الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
قال: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل، وهذا بالإجماع قول العلماء قاطبة من علماء السلف أنهم يقولون الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بإيش؟ بالأركان. بقى أيضا نعبر المسألة ببعض من التفصيل دون التفصيل الذي يدخل في تعقيدات المسألة. أقول الإيمان لغة التصديق، الإيمان لغة التصديق، وقد يأتي فيتعدى بنفسه، وقد يأتي ويتعدى بالباب، وقد يأتي ويتعدى باللام، والترابط وثيق في تعريف اللغة بهذه التقسيمات الثلاثة، لأن التعدي بالنفس ثغرت التعدي بالباب واللام. ما معنى ذلك؟ أقول يتعدى بنفسي فيكون المعنى أن الإيمان معناه الإيمان أو الأمن. إذا تعدى بنفسي، وهذا من قول الله جل في علاه: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لما تعدى بنفسي كان بمعنى الأمن والأمان، إذا تعدى بالباب كان بمعنى التصديق والإذعان. تصديق والإذعان. قل قال تقول آمنت بالله يعني صدقت بوجود الله بالغيب الله بالرؤية الله بإسماء الله بإسماء صفات الله، صدقت برسول الله يعني صدقت بأنه مرسل ومرسل رب. لذلك قال الله تعالى: قل آمنا بالله ومرسل إلينا وأنزل إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآيات. ويتعدى باللام فيكون المعنى الانقياد التام، بعد التصديق يثمر الانقياد. فآمن له لوط. ليش آمن له لوط؟ لأنه هو الذي اتبع لما سافر سافر مع مين؟ من الذي صاع له؟ هو لوط. وأيضا قال الله تعالى حاكيا وواصفا لنا في قبر فرعون للسحرة، قال في آية: آمنتم به قبل أن آذن لكم. وفي الآية الأخرى دي في الأعضاء هي القهر وفي غيرها أو في شعرات، قال: آمنتم بإيش؟ لا. يبقى في الأولى بعد ما صدقتم قد اتبعوا، لأن هم لما رأوا العصر قد تحولت إلى حي فابتلع هذه الألعاب التي فعلوها وسحروا عين الناس بها سجد. يبقى صدقوا بما رأوا، فلما صدقوا أثمرت إيش؟ الاتباع، سجد أمانة برب العالمين والجنود. والعلامة أنهم خرجوا جميعا سجدا. ذلك قال في الأول هذه اللفتة اللي تعرفها. ليش في الأولى قال آمنوا به؟ آمنتم به، وفي الثانية قد آمنتم له، لأن الأولى موصلة للثانية. فإن تكامل تكامل الأمر عند المرء بالإيمان به والإيمان له أثمرت له الأمان. مفهوم؟ فالأمان، فالإيمان يستجلب لك الأمان في الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. دلالة واضحة للدجالية على أن من آمن به وآمن له يثمر ذلك التأمين من عذاب الله جل في علاه. أما في الدنيا الأمان لا يكون متكاملا، قد لا يكون أمان البلد، تبتلى ما تبتلى من البلايا، لكن الأمان الحق هو الأمان التام المتكامل. وين؟ في عرصة يوم القيامة عندما تدخل الجنة من غير عذاب ولا هلاك. هذا بالنسبة لمسألة هذه المسألة، مسألة الكلام على الإيمان تعريف إيمان لغة. وأما في الاصطلاح قد اتفق علماء هنا لأن الإيمان هو التصديق المقرون بالإذعان والانقياد، التصديق المقرون بالإذعان والانقياد. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان. ورد عن الشافعي أنه نقل الإجماع على أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وقول بالقلب، وعمل باللسان وعمل بالجوارح. وتفصيل ذلك أن قول الإسلام، أن قول اللسان بأن يشهد أن لا إله إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وايضا قال صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عمي يا عم قل كلمه حج لك بها عند الله، وايضا قول القلب وهو ايه التصديق والذي جاء بالصدق وصدق به. واما العمل عمل القلب قول الله تعالى وخافوني ان كنتم مؤمنين وعلى الله فتوكلوا، وعمل الجوارح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ان بالقلب مضغه اذا صرح صرح الجسد بالجسد كله اذا فسد فسد الجسد كله. وهذا كما قلنا عن تفصيل القول في قول السلف هو قول وعمل، وهذا الذي عليه اهل السنه والجماعه. اما من نزع العمل من الايمان وقال العمل ليس من الايمان فهو من كلام المرجئه فمجد الفقهاء او المرجئه المتكامله، لكن من قال الايمان قول عمل فهذا قول اهل السنه والجماعه. ثم اظهر بان هذا الايمان يزيد وينقص. وعندنا طبعا اصناف الناس في الايمان، يعني منهم من امن ظاهرا ومنهم من امن ظاهرا وباطنا، ومنهم من كفر ظاهرا وباطنا، وليس لنا ان نفصل في لان الوقت لا يسعنا في ذلك، لكننا نقول والايمان يزيد وينقص. وهذا معتقد اهل السنه والجماعه خلافا للمرجئه، لا يقولون بان الايمان يزيد وينقص. والادله على ان الايمان يزيد وينقص كثيره من الكتاب، قال الله تعالى ان يزدادوا ايمانا مع ايمانهم. طبعا في اقوال ثلاثه، يعني الامام مالك هنا اخطأ وقال ورد عنه كده، وورد عنه قول يوافق قول اهل السنه والجماعه، ورد عنه ان هو قال الايمان يزيد ولا ينقص. عارفين كلام مين ده؟ ممتاز، هذا قول الخوارج، لان عندهم نقصان الايمان معناه ايه؟ كفر. ده قول الخوارج، مالك يوافق الخوارج، يكون هو من الخوارج ولا لا؟ استغفر الله. اولا التوجيه في هذا الباب من امرين، الامر الاول أنه صح عن مالك أنه قال الإيمان يزيد، والإيمان نلغي هذا، نلغي قول هذا، ده وافق أهل السنة والجماعة أنه يزيد وينقص. لو قلنا ما ورد عن مالك أنه قال يزيد وينقص، نهاية الأمر إيش؟ غاية الأمر إيش؟ إمام دار الهجرة، إمام أهل السنة والجماعة، الإمام الفحل، الإمام مالك اجتهد في مسألة فأخطأ، فلا يلغي قوله وله التبجيل وإيه؟ والرفعة فوق الرؤوس. لأنه لا معصوم إلا مالك، هو المعصوم فقط، لا معصوم إلا من؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نفسه مالك الذي قال كل يؤخذ من قول ويرد، مفهوم؟ فهذه أقوال، لكن الصحيح أن قول حتى لا ندخل في الخلافات، القول أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد وإيه؟ يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي، حتى المرجئة قالوا في الثمرة وفقوا مين؟ وفقوا أهل السنة. قالوا وإن قلنا لا يزيد ولا ينقص لكنه يؤثر، المعاصي تؤثر. فعامة قول أهل السنة والجماعة يزيد الإيمان بالطاعات وينقص بالمعاصي، قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أيضا في قول الله جل وعلا ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال الله جل في علاه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته وأكملوا زادتهم إيمانا. وأيضا قول الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله فزادهم إيمانا. هناك آية كما وطبعا اللي خلى الإمام مالك يقول الإيمان يزيد ولا ينقص قال ما رأيت بكتاب الله آية تثبت النقصان، كل الآيات تتحدث عن إيش؟ قلنا لا، لو انتبهنا لوجدنا الآية التي تثبت النقصان. وين هي الآية يا شطار؟ هذه الآية، لأن الرجس كفر والكفر رجس، فقال هذا رجس سورة التوبة، فهذا دلالة على النقصان. والأحاديث التي جاء العجيب أن الأحاديث التي جاءت إيه؟ في النقصان، ما رأيت من ناقصات عقل ودين. هذا بلوك الراشد يقول إيش وجه الدلالة هذا؟ ناقصات. طب النبي ذكر النقصان ولم يذكر إيش؟ الزيادة، كيف نجيب عن هذا؟ لا شهور مخالفة، قلنا ما قبل النقصان قد يقبل زيادة، أما ذكر النقصان يبقى الذي قبل النقصان يقبل الزيادة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي وزن شعير، وفي رواية قال وزن إيش؟ وأيضا وزن شعير، فالتناقص هذا يدل على مسألة نقص الإيمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا، وهذا الكمال يكون بالتزايد. وقد قال ايضا ابن ابي مليكه ادركت 30 من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه ايش؟
كلهم يخشى على نفسه من النفاق.
وهذه الدلالة فيها أنه إذا خشي على نفسه النفاق وهو مؤمن إيمانا عاليا فإنه يخشى من التناقص إلى أن يصل إلى النفاق. هذه دلالة على النقصان. الأسود الهلال قال لي معاذ اجلس معي نؤمن ساعة. هذا منتقد الصحابة رضي الله عليهم. وقد ورد أيضا عن أبي هريرة قال ما نقصت أمانة عبد قط إلا وقد نقص إيش إيمان. هذا مصداق القول والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له. حتى التعدي على الغير ينقص الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. من يا رسول الله قال الذي ما لا يأمن جاره روائقه أن ينقصان في الإيمان. أيضا هذا الذي يصرح به الآن ما دام الرجال فقط دون النساء والله لا تؤمن والله لا تؤمن والله لا تؤمن التي ترضى التي لا ترضى بالتعدد. خاف من خاف وقوي من قوي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب نفسه. ولقلت أن هذا الحديث نص في أن هذه كبيرة لمن يعني أن تحجب الخير على غيره. قال النبي نفسه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير ما يحبه لنفسه. مسألة فرعية في هذا الباب أن أهل الإيمان يتفاضلون فيما بينهم وهذه أيضا فيها دلالات على الزيادة والنقصان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن يعني الأمن التام. وقول الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ثم قال سامحوني نعرف أنكم الآن على موت لكن أنا سأنهي إخوة كلها ممكن تروح تنام وأنا أتكلم مع هذه الأسطوانة وأنتهي بالفاء وأنتهي فسامحوني على الإطالة ولا أتوقف حتى أنتهي بشكل لكن سريعا سريعا. إخوة الآيات الأخيرة
قال المصنف رحمه الله ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح.
ودع عنك آراء الرجال هذه لا تحتاج إلى تفصيل حقا أننا لا لسنا نقول دع عنك آراء الرجال في كل الأحوال. لا
هذا ودع عنك آراء الرجال هو الحق في هذا التفصيل بأن تدع آراء الرجال عند معارضة أقوال السلام بآراء الرجال. هذا نص في الحث واستنهاض الهمم إلى أن تتمسك وتعض بالنواجذ على قول السلام كما قال الناظم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف إيش سفاهة بين الرسول وبين قول. فقال الإمام الشافعي أجمع المسلمون أنه من استبانت له سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدعها لقول أحد كائنا من كان. لذلك إسحاق بن راهويه لما قال الإمام أحمد عندما سافر إلى مكة فقال إسحاق تعالى لترى ما أريك ما لم ترى عينك. فنظر إلى الشافعي قال انظر إلى هذا مرئ عيني. فقال له أنا أجلس لهذا الشاب الحدث وأترك ابن عيينة الفح يقول حدثنا وحدثنا. فقال له الفقيه أحمد قال إن فاتك العلم من هذا الحدث من هذا الشاب إن فاتك العلم من هذا لا تستطيع أن تدركه وإن فاتك الحديث من ابن عيينة بعلوم خذه منه بإيش بنزول. أنت إيش اللي هيفوتك؟ هو يقول حدثنا فلان عن فلان عن نفسه. أنت لو جالس وتكتب في مجلس التحديث فأنت عندما تحدث ستقول حدثني ابن عيينة صحيح. فهنا الآن أنت يمكن أن تفوت هذا المجلس وتأتي إلى طالب من طلاب ابن عيينة قد سمع الحديث وكتبه فيقول حدثنا ابن عيينة كذا فأنت تحدث عن من؟ عن الطالب ويكون هناك واسطة بينك وبينه. لكن في النهاية قد حدثت أنت بالحديث صحيح ولا لا ما فاتك. لكن لما يقول لك العام يبقى على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه لن تعرف كيف تفسر هذا إلا به ولن تضرب المثل إلا به. فلذلك قال لو فاتك العلم من هذا الرجل لا تدركه عند غيره. طبعا ما زالت الأنفة موجودة عند إمامنا المبجل الإمام إسحاق برضو جالس لصغير السن يضرب أخماس أزاز فجلس. فلما جلس قام الشافعي يتكلم عن رباع مكة دور مكة أن تؤجر أو لا تؤجر، فقال أن هي تمتلك وتؤجر. فقام كالوحش الثاني إن صح التعبير يعني، فقال له يعني حدثني فلان وفلان وفلان. الأول هو قال له ماذا تقول؟ قال من أنت؟ قال أنا إسحاقنا. قال أنت في خراسان؟ قال يزعمون ذلك. ثم شتم الشافعي بإيه؟ بالفارسي. والشافعي كان فارسا نبيلا ذكيا فاطما، علم أنه يتكلم عليه. فالشافعي بيقسم الظهور، العلم أقوى ما يكون. الساحة عندما تقول الساحة فاضية، اللي عنده علم إيه؟ هذه قوة طالب العلم المتقن، ما لا يقول لهم ائتوني بعالم يكلمني في هذه المسألة، ساحة العلم موجودة، هل من مبارز؟ فالشافعي قال له تناظر. فوقع طبعا إسحاق في هذا الباب. أقول لكم إخواتي الكرام، هي فائدة من باب الشيء بشيء يذكر، ما ناظر الشافعي أحدا إلا غلبه. تعرفون لما؟ للفطنة لا، للذكاء لا، لقوة العلم لا، والله ما ناظر أحدا إلا رجع الله بالخير أن يكون الحق معين مع صاحبه، لأنه ما يريد إلا الحق، مش يريد الهوى والقتال المرير لنصرة شخص أو نصرة قولة، لا لا، يريد الدين. لذلك ما نظر أحدا إلا غلب، وما كان لله يبقى. فالشافعي نظره فقال له إسحاق حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي عن إسحاق عن الزبير أنه ما كان يرى ذلك، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن عائشة أنه ما كانت ترى ذلك، وذكر ستة من الصحابة. فابتسم الشافعي وقال أنت إسحاق بن راهويه؟ قال لا. قال أنت بخي خراسان؟ قال لا. قال ليتني بك طفلا صغيرا أعرف إيش أعرف أذنا أقول لك. قال رسول الله وتقول لي؟ قال فلان وفلان، لأن الشافعي سبق وأن قال له قد قال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك لنا عقيل من رباع، يعني عقيل كان كافرا فورث أباه فامتلك فباع. فهذه إقرار من النبي بالامتلاك، يبقى صح التأجير ويصح البيع. لكن الشاهد أنه قال تقول لك قال رسول الله وتقول قال فلان وقال فلان. لذلك قال الشافعي إذا وجدتم قولي قد خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. العجب كل العجب، قد رأيت بعيني سمعت أذني رجل لما دخل يصلي فركع مع الإمام فقام فسلم مع الإمام، فقام رجل قال له قم عليك ركع أتي بها أنت لم تقرأ الفاتحة. فقال له يعني أنا يعني أرى بأني إذا أدركت الإمام ركعا أنها إيه؟ أنها ركعة تحسب، وقد استدل بحديث من أدرك ركعة فقد أدرك من أدرك الوقت فقد أدرك إيش؟ الركعة، سواء بقى ضعفه ما ضعفه، الرجل استدل. فقال له الرجل قال الشيخ الفلاني أن هذه الركعة لا إيه؟ لا تحسب. قال ما دام قال الرجل الفلاني الشيخ الفلاني، طب قال الشافعي تدرك، قال المالك تدرك، قال أبو حنيفة تدرك، قال أحمد تدرك، بمين نأخذ؟ إن كانت رجال فعند السابقين الأولين، لكن المسألة ليست دائرة على الرجال، المسألة دائرة على إيه؟ دائرة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت ترى الكبير الذي يفتي، تعرفون الذي يفتي صاحب كتاب كذا وكذا، الكبير الذي يفتي وتسمع له الفتوى، أقول إيه بس؟ البيان من البيان، وإن من البيان لسحر، مفهوم؟ كان كل ما تجد ابحث عنه، كل ما تجد قول يقعد يتبناه وينشر بين الناس. قال الشافعي، قال المنذر، قال عمره ما قال قال رسول الله. قلنا ونحن الآن إذا كانت الساحة ساحة رجال سأتيك بالرجال والنساء، صحيح؟ لكن الساحة ساحة إيش؟ قال الرسول. إذا قلنا العلم قال الله قال الرسول، ومالك يقول كل يؤخذ من قولي ورد إلا صاحب هذا القبر، أحمد يقول لا تأخذ مني ولا تأخذ من الشافع ولا من ابن عيينة، خذ من حيث أخذنا. قال رسول الله. طبعا هذه المسألة فيها تفصيل، لأن مش أي واحد يخبط في الحديث ويقول أنا خدت من أحد الناس، لا، ده هيبقى فيه جمود في الفقه وعدم الفهم وعدم الفقه، ويستدل لك بقى عجيب. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي بحديث ملوش لا من المشرق ولا المغرب في المسألة، لا، كما قال الإمام أحمد شاكر قال لابد للفقيه أن يتعلم على أصول مذهب ثم يتفقه على المذهب ثم بعد ذلك ينتقل إلى الحديث، أما أن يبتدئ بالمرحلة المنتهية هذا الذي لن ترجو منه الخير في حال من الأحوال. لكن في النهاية أننا نقول الدائرة ستأتي على أن نقول قال رسول الله، ولا نقدم قولا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى وما أتكم الرسول ف وهذا الذي حدا بكثير بجمع من المسلمين يقولون قول الصاحب ليس بحجة.
ننظر حتى
في قول الصاحب، لأن أعجبني جدا قول ابن عبد البر عندما نقل النقلات على قول ابن عباس في الربا، أنه كان يقول ربا الفضل صحيح أن تبيع الدرهم بدرهمين والدرهم بدرهمين، قال به. فنقل بعض النقلات عن رجوع ابن عباس، وطبعا رجع زي ابن مسعود وابن عمر وزي رجع عن ذلك، لكن هو ابن عباس نقل نقلات أنه رجع ونقلات أنه إيه لم يرجع. فماذا قال ابن عبد البر؟ قال رجع ابن عباس أو لم يرجع لا حجة لأحد كائنا من كان مع إيه مع قول النبي إن الإسلام قال لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، وقال الذهب بالذهب ربا إلا يدا بيد سواء زاد مثل إيش. في رواية قال فمن زاد أو استزاد طلب الزيادة فقد إيه فقد أربع، إذا خلاص قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة. لذلك لما ابن عباس قال لهم بالمتعة، أي متعة؟ متعة الحج. فمتعة الحج ابن عباس أمر الحجيج بمتعة الحج، فقالوا أبو بكر ينهى عن ذلك، عمر ينهى عن ذلك، فقال ابن عباس أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، تقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر عمر. وهذا أنا قد أوضحت في شريط في إسلامي إخوة طريق الإسلام يسمعوه، وهو إن شاء الله مفيد في الباب، وهو توحيد الاتباع. ضربت أمثلة كثيرة جدا على هذا الباب من الصحابة ومن التابعين والأئمة الأربعة على الحظ بالنواجز على سنة الإسلام، اسمه توحيد الاتباع، فهو مهم جدا في هذا الباب. إخوة ترجع له لأننا لسنا بصدد التفصيل في هذا الباب. نعم. قال ولا تكن من
قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقده.
هنا هذا الذين يلعبون، نعوذ بالله من اللعب، والذين يمكرون ويقدحون في الأفاضل وهم أهل الحديث. أهل الحديث هم الطائفة المنصور، هم الطائفة الناجية، أهل الحديث هم أهل إرث النبي صلى الله عليه وسلم، هم أشرف الناس على الإطلاق، هم أقرب الناس إلى شفاعة النسلم، هم أحض الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، هم الذين يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاباتهم للحديث وتحديثهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أشرف ما يصل إليه المرء، أشرف الناس على الإطلاق، رجل قد أعد مجلسا يحدث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هارون الرشيد قال ليحيى بن أكثم، قال له من أشرف الناس؟ قال أنت يا إيش يا أمير المؤمنين، أنت ابن عم رسول الله وأنت خليفة المسلمين، من أشرف منك؟ قال لا، وإني لا أعلم من هو أشرف مني. رجل عقد مجلسا يقول حدثني فلان عن فلان عن النبي الأحنام، ربط اسمه باسم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين، هذا أشرف الناس على الإطلاق. لذلك يزجر وينهى الناظم أن تكون ممن تلهى بدينه بأن يقدح في أهل الحديث. وطبعا المسألة ليست خاصة بأهل الحديث، لكن هو كأنه قال لا يجوز القدح في العلماء قاطبة لا سيما أهل الحديث، لأنهم أهل إرث النبي صلى الله عليه وسلم. إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دناء ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ونحن نقول الغيبة مطلقا حرام، الغيبة كبيرة من الكبائر، وهذا يتشهى بها الناس ولا يدرون ما هم فيه من وعكة عظيمة. الغيبة مسقطة للعدالة في أحد الناس بحيث بالعلماء، فلحوم العلماء مسمومة، وآية الله في منتقصيهم معلومة. نعوذ بالله من الجرأة على الأفاضل والأخيار. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل، وإن كان يعني النص جاء في سياق أبي بكر عندما لما دخل علي بن أبي طالب لم يجد شيئا ولا مكانا فأفسح له المجال، وكان أبو بكر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ها هنا يا أبا الحسن بجانب من؟ النبي ترك له مكانا، فابتسم النبي، وإن كان كما قلنا يتسامح في مثل هذه الأسانيد في هذا الباب، فابتسم فقال له يا أبا بكر لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. لذلك في مقدمة صحيح مسلم قالت عائشة أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ويؤتي كل ذي فضل. فاعلم أخي الكريم الذي يتجرأ على أعراض الأخيار لا يوفق بحال، ينشغل بهذا ثم يشغله الله بنفسه ثم يضيع، لكن الذي يقدح في المبتدعة الذين ظهرت بدعتهم حقا وثبت بكتاب السنة، هذه قربة أيما قربة عند الله، أنها حفاظ على إيه؟ مدافع على السنة. لكن القطع في الأخيار لا يجوز بحال من الأحوال، قد قدحوا في البخاري وماذا فعل؟ خفض الله أنوارهم وكان البخاري إلى يوم الناس هذا يترد عنه الناس. فقدحوا في الشافعي وذهبوا وراح وقدحوا قبل ذلك في أبي بكر وإيش وعمر. فالقدح في الأخيار حفرة من حفر أن أعراض الناس حفرة من حفر النيران. فعلى المرء أن يقف بالتبجير والتعظيم لأهل العلم الذين ورثوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وهذا من أهم الأدلة، لا سيما وأن ابن حزم قد تكلم ولا يقصد التنقيص، قد تكلم في الترمذي وجهله قال مجهول. فماذا قال الحافظ بعدما نقل ذلك؟ قال قد نادى ابن حزم على نفسه بالجهل عندما جهل من الترمذي. لذلك الإمام ابن تيمية يقول قد نادى على نفسه بالنقصان من لم يعرف لأهل الفضل فضله. وهذا أصل أصيل أن تنزل الناس منازله. ثم قال ختاما فضل تم بحمد الله.
إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح.
نعم، فأنت على خير عظيم، كنت تحترم وتبجل أهل العلم، فهذا أصل وصير من اعتقاد أهل السنة والجماعة. وإن كنت تعتقد ما اعتقد أهل السنة والجماعة فأنت على الدرب تسير، وأنت على إلى النجاة قريب، وأنت من الرحمن أيضا قريب. نسأل الله جل في علاه أن يشكر لكم صبركم على الطلب، وأن يشكر لكم حسن صنيعكم معنا، ونسأل الله أن يغفر لنا أن أتعبناكم وأسهرنا ليلكم، وأيضا يعني قد شققنا عليكم، لكن صدقوني لابد أن أردد من جد وجد. والعرب يقولون من أراد شيئا جد في طلبه، ومن أدام الطرقة ولج، ومن طلب العلا سهر الليالي. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى طلع الصبر. أسئلة.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.